الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بواسع رحمتك وفضلك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه وراقبوه في سركم وعلانيتكم، فإن تقوى الله سبيل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، كان حديث سابق في الخطبة الماضية عن الصلاة وأهميتها وعناية الشرع المطهر بها، ولا غرو أن يتكرر الحديث عن الصلاة، لأنها عماد الدين، ولأنها الركن الركين، وهي صلة العبد بربه عز وجل، وهي الحبل المتين الذي متى من قطع قطع العبد عن ربه تبارك وتعالى. وأي حياة لعبد انقطعت صلته بربه جل وعلا. إن الحديث عن الصلاة عباد الله أمر لازم وحتم واجب، ينبغي ألا نغفل عنه، فإن الصلاة هي التي بسببها يقبل الله الأعمال الأخرى، وإذا فسدت فسد كل عمل، ورد الله ذلك العمل على صاحبه، لم ينفعه حج ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من أنواع البر والعبادات. عباد الله، إن الصلاة لا يقبلها الله تبارك وتعالى كسائر العبادات إلا إذا توافر فيها شرطان معلومان: أن تكون هذه الصلاة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يريد العبد بها غير وجهه جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره رد الله عليه عمله. وأما الشرط الثاني، أن تكون تلك الصلاة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى صلاة خالف بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبعد النجعة، وقد خالف محمدا صلى الله عليه وسلم، وعمله مردود عليه، لا ينفعه عمله ولا تنفعه تلك الصلاة. والناظر في واقع أكثر المسلمين اليوم يجد هناك أخطاء كثيرة في الصلاة ومقدماتها، ومنشأ هذا الخطأ يعود إلى عدة أمور. أولها ضعف الرغبة عند كثير من المسلمين مع الأسف في تعلم العلم الشرعي الواجب. والعلم الشرعي نوعان: علم واجب لا يسع المسلم الجهل به، لا يسع المسلم أن يجهله، لأنه من الأمور المفروضة عليه شرعا: كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تقوم بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك. فهذا أمر لا يسع المسلم أن يجهله أبدا. والنوع الثاني العلم الكفائي، وهو ما دون ذلك، فإذا قام به بعض الناس وتعلمه سقط الإثم عن بقية المسلمين. ونحن يا عباد الله حديثنا عن النوع الأول الذي لا يسع المسلم أن يجهله، ألا وهو تعلم الأمور الواجبة التي لا تصح الصلاة إلا بتعلمها. فهذا هو السبب الأول الذي جعل الجهل ينتشر بين المسلمين، ليس هناك رغبة ولا حرص على تعلم هذه الأشياء، مع أن بعض المسلمين ربما يحفظ أسماء للاعبين أو فنانين أو قصائد شعرية كثيرة، لكن أبجديات الدين يجهلها، والله المستعان. ولا شك أن هذا خلل عظيم ودليل على نقص الإيمان، وإلا فإن تلك الأمور لا يضر الجهل بها، أما هذه فواجبات متحتم على المسلم أن يتعلمها وأن يعرفها حتى يعبد الله على بصيرة. ومن الأسباب أيضا عباد الله تقصير كثير من العلماء وطلبة العلم والخطباء في هذا الباب، وعدم توعية الناس وبيان أمر الله عز وجل الذي أوجبه عليهم، فتجد التقصير حاصلا من الكثيرين حتى من الخطباء مع الأسف، إلا من رحم الله تجد أن الحديث في الخطب في غالب الأحوال يكون عن أمور عامة وعن أخلاقيات، أما عن تفاصيل العلم الشرعي وخاصة موضوع الصلاة فتجد هناك تقصيرا كبيرا. وكذلك من الأسباب عباد الله التقليد الأعمى من الناس للأئمة والمربين والقدوات في تطبيق صفة الصلاة، فكثيرون يعتمدون في صلاتهم وكيفيتها على فعل فلان، وكأن فلان هذا هو المشرع فيصلي كما يصلي ويفعل كما يفعل، وهذا خطأ. صحيح أن من المفترض أن يكون هذا العالم وذلك الإمام عالما بأمر صلاته مؤديا لها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يقع منه السهو وقد يقع منه الجهل والخطأ، فلا ينبغي لك أن تقلد إمامك في كل شيء. الذي يقلد في كل شيء هو واحد، محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم، وما عداه فيعتريه ما يعتري باقي البشر من الخطأ والنقص والسهو. فإذا رأيت من إمامك أمرا رابك وشككت فيه فاسأل، لأنه قد يكون نسي أثناء الصلاة ففعل فعلا خاطئا فرآه غيره واقتدى به ظنا منه أن ذلك هو الحق. ولعلنا عباد الله أن نأتي على شيء من الأخطاء التي تكون في هذا الباب، في باب الصلاة، سواء في مقدماتها أو فيما يكون في أثنائها. فمن ذلك عباد الله من الأخطاء التهاون في التطهر للصلاة. بعض المسلمين في وضوئه لا يعتني بالقيام بالفروض فيتهاون ويتساهل، فربما لا يبلغ الماء إلى المحل المفروض سواء في وجهه أو في يديه أو في قدميه، وربما استعجل حتى يدرك الصلاة فتهاون في هذا الأمر، مع أن عدم القيام بتبليغ العضو الماء يعد من الذنوب التي يعاقب عليها رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وويل كلمة تهديد وفيها شيء من الزجر والتخويف، بل إن بعض العلماء يرى أن ويل هو واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. فينبغي لك أن تحرص يا عبد الله على إسباغ الوضوء، وليس معنى هذا أن تتعدى في الوضوء عن الواجب الشرعي كما يفعل بعض الناس الذين أصيبوا بالوسواس في أثناء الوضوء بأن يبالغ ويزيد مرات كثيرة. الوضوء ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد اعتدى وأساء وظلم. وكذلك عباد الله من الأخطاء التي تكون عند بعض المسلمين عدم التجمل والتطيب والتهيؤ للصلاة، وكأنه أتى إلى محل فيه ما فيه من الغوغاء وعموم الناس لا يعتني بمظهره ولا برائحته، ألا يدري هذا المصلي أنه يقابل رب العالمين؟ أيظن هذا المصلي أنه لو ذهب هو إلى أحد المسؤولين الكبار أن سيذهب بنفس الهيئة التي سيقف فيها بين يدي ملك الملوك جل جلاله؟ أليس من العيب أن نعتني بمظهرنا وملابسنا ورائحتنا أمام الناس؟ فإذا جئنا إلى الصلاة جئنا إليها بقبيح الثياب ولا نعتني بالمظهر ولا بالرائحة؟ يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: أي عند كل صلاة. وبهذا يتبين فداحة شأن أولئك الذين يأتون إلى الصلاة بروائح كريهة، فبعضهم ربما أكل أكلا فيه بصل أو ثوم وأتى إلى المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله أن يشهد الصلاة مع الجماعة. ليس أنه معذور، كلا، هو ليس بمعذور، ليس بمعذور في حضور الصلاة، لكنه آثم بترك الصلاة وآثم لو حضر أيضا إلى الصلاة. كيف يكون هذا؟ نعم، لأنه هو الذي جنى على نفسه بأكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة، فآذى المسلمين، فقد عاقبه الشرع بأن يفوت عليه أجر صلاة الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا في شأن من يأكل البصل والثوم ونحوها فكيف بشأن أو فكيف الحال بمن يأتي يؤذي المسلمين برائحة الدخان؟ لقد جمع السوءتين: سوء رائحة هذا البلاء وعصيان الله عز وجل بهذا الفعل. نسأل الله أن يمن على إخواننا المدخنين بترك هذا البلاء وأن يعافينا وإياهم من شره. من الأخطاء عباد الله التأخر في الصلاة، وقد سبق فيما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي سبق الحديث عن هذا الباب، فلا حاجة لإعادته مرة أخرى، لكن ينبغي يا عباد الله أن نعتني بصلاتنا وأن نأتي إليها مبكرين وأن نحرص على اغتنام الأجور والثواب. حدثني أحد الإخوة في الأسبوع الماضي بعد الخطبة، جاء إلي وقال: في الرياض أحد التجار قال لجماعة المسجد: من سيصلي الفجر سأعطيه 500 ريال غدا. يقول: فامتلأ المسجد وخارج المسجد، وحضر الناس من كل مكان وتعالم، وأعطاهم كل واحد حضر أعطاه 500 ريال، 500 ريال فقط. فكيف بخزائن الأرض كلها أعطاك الله إياها وزيادة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فاغتنموا عباد الله أوقاتكم وأعماركم، وبادروا إلى هذه العبادة العظيمة حيث ينادى بها بحي على الصلاة، حي على الفلاح، واترك الدنيا فإنها مدركة، أما العبادات فإنها تفوت ولا يمكنك إدراكها بعد ذلك. من الأخطاء عباد الله الإسراع إلى الصلاة. حين يسمع المسلم الإقامة فإن بعض الناس يحث الخطى ويسرع في المشي حتى يدرك الصلاة، وهذا وإن كانت نيته طيبة وكان حريصا على حضور الصلاة واغتنام الأجر، إلا أنه خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن الأخطاء عباد الله كثرة الحركة وقلة الخشوع والطمأنينة في الصلاة. أما الطمأنينة، وبين الطمأنينة والخشوع فرق، فأما الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة، والمقصود بها أن تستقر الأعضاء في الركوع والسجود وسائر الأركان استقرارا كاملا، هذا معنى الطمأنينة، فهي مظهر خارجي. فإذا رأيت الإنسان يسرع في صلاته فاعلم أنه غير مطمئن. أما إذا كان يتم الركوع ويتم السجود بالقدر الواجب فهذا دليل أنه حقق ركن الطمأنينة. ومن لم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة مردودة عليه، ليس له من صلاته إلا التعب والمشقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد فصلى صلاة سريعة ثم جاء فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله، أما صلى؟ أما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد؟ بلى، ومع ذلك قال لم تصلي، لا قيمة لهذه الصلاة. فرجع هذا الصحابي رضي الله عنه وصلى مرة أخرى كصلاته الأولى، لا يعرف إلا هذا، ثم رجع فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع في الثانية فصلى على نفس هيئته، ثم أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا إله إلا الله، والله رأينا هذا وكثيرا مع الأسف، وخاصة حينما نصلي في المساجد على الطرقات السريعة تجد هناك أكثر من جماعة في المسجد، فيصلي بعض الشباب وغيرهم بالناس إماما، فتجد صلاة عجيبة، وقد رأيت بعضهم يصلي خلف شاب يسرع الصلاة سرعة عجيبة، فقلت للناس وهو يصلي صلاتكم باطلة انفردوا، كل واحد منكم يصلي لوحده، هذا لم يقم لا ركوعا ولا سجودا، فما قيمة هذه الصلاة؟ فلنتق الله يا عباد الله، هذه صلاتنا. يقول عليه الصلاة والسلام في شأن من لم يتم الصلاة على هيئتها الواجبة، قال عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. فهذا الصحابي رضي الله عنه أتى لا يعرف إلا هذه الصلاة، فلما جاء في الثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. ما فعلت هذا قاصدا، إنما هذا هو مبلغ علم. فقال عليه الصلاة والسلام مبين له صيغة الصلاة أو صفة الصلاة الصحيحة، قال إذا أقيمت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن واقفا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه هي الطمأنينة في الصلاة. وإذا رأيت إنسانا عجلا في صلاته فاجزم جزما أنه غير خاشع في صلاته. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف أنه رأى رجلا كثير الحركة في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الخشوع. فالخشوع كما قلت يختلف عن الطمأنينة. الطمأنينة الظهر أداء هذه الأركان بطمأنينة وهدوء واستقرار، أما الخشوع فيعني التذلل والانكسار والتفكر في أثناء الصلاة بما يقرأه العبد وهو مستشعر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة، وهو الذي بسببه يرتفع العبد أعلى المقامات عند الله عز وجل. والخاشع في صلاته هو الذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. أما إذا رأيت إنسانا يصلي ويعاقر الفواحش ويرابي ويكذب ويغش ويلعن ويسرق فاعلم أنه غير خاشع في صلاته، لأن من خشع في صلاته قطعا ستنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، لأن الله هو الذي أخبرنا بذلك في كتابه الكريم. ولن نتحدث عن تفاصيل كيفية الخشوع، فهذه تحتاج إلى خطبة مستقلة لعله أن يكون حديث عنها إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام. ومن الأخطاء عباد الله أخطاء المصلين التلفظ بالنية، هذا موجود عند بعض الناس. إذا أراد أن يصلي قال اللهم إني أريد أن أصلي الظهر 4 ركعات أو العصر كذا، وهذا كله من البدع المحدثة التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام. من الأخطاء أيضا عدم اتخاذ السترة، والمقصود بالسترة أن تضع شيئا أمامك، عصا أو متاعا أو تقف خلف جدار أو عمود أو نحو ذلك، وهذا للإمام ولمن صلى منفردا، وعند بعض أهل العلماء أنها واجبة، والصحيح أنها سنة مؤكدة ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، أي فليقترب منها، فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. والدنو من السترة يعني القرب منها، والصحيح أن مكان السترة يكون بعد موضع السجود بما يقارب ذراع، والذراع يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا هو الذراع. إذا أطلق الذراع في كلام الفقهاء فإنه يقصد به هذا، وليس الذراع كاملا من المنكب إلى أطراف الأصابع، وإنما من أطراف الأصابع إلى المرفق، فيكون بعد موضع السجود بهذا المقدار، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، وهذا من الأخطاء الشنيعة الموجودة عند بعض الناس، تجده بعد أن تنتهي صلاة الفريضة، وهذا ترونه بشكل واضح بعد انتهاء الفرائض الناس يتسابقون في الخروج إلى المسجد، وهذا في صلاة الجمعة يتضح بصورة جلية. انظر إلى الداخلين إلى صلاة الجمعة والخارجين منها، فرق هائل. فعند الخروج يتزاحم الناس عند الأبواب، وحتى في صلوات الفريضة الخارجون بعد الصلاة كثر، بعضهم ربما يريد أن يخرج فيكون أمامه مصلي يقضي الصلاة فيتململ من الانتظار وكأنه محبوس في سجن، فلا يجد أهون من أن يمر بين يدي المصلي. ونبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم، هذا الحديث في صحيح البخاري، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40. جاء في رواية البزار بإسناد صحيح 40، أي 40 خريفا، أي 40 سنة. لو يدري ما هي العقوبة المترتبة على المرور بين يدي المصلي لوقف 40 سنة وما مر بين يديه. والناس اليوم مع الأسف يقطعون الصلاة ويتهاونون في هذا الأمر. ولهذا فإن من أتى ليمر بين يديك فضع يدك وادفعه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا كله دليل على خطورة المرور بين يدي المصلي. من الأخطاء، وقبل أن ننتقل من هذه النقطة، حديثنا هنا هو عن الإمام يضع السترة أو المنفرد، أما المأموم فلا بأس بالمرور بين يديه للحاجة. يعني لو أنك مثلا في أثناء صلاة الفريضة أو التراويح أو نحوها أردت أن تجتاز بين يدي المصلين لحاجة فلا بأس بذلك، لكن المحرم أن تجتاز بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد الذي يصلي لوحده. من الأخطاء أيضا تشمير الثياب وكفتها، وهذا أيضا في أثناء الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم يعد أمرا مكروها. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه، أي الجبهة من هنا وينزل إلى الأنف كما سنذكر إن شاء الله، فإنه أثناء السجود لابد من تمكين الأنف أيضا على الأرض، الجبهة واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر. والحديث رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: لا نكف الثياب ولا الشعر، أي لا نضمها ونجمعها، واتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا أو كمه أو نحو ذلك أو رأسه معقوص أي مربوط من الخلف، كل هذا مكروه كراهة تنزيه، فلو صلى لصحت صلاته لكنه أساء بفعله هذا. ومن الأخطاء عباد الله في الركوع، حينما يأتي بعض المصلين ويدخل المسجد والإمام راكع، فهناك خطأان. الخطأ الأول أنه يستعجل ويركض ربما ويسعى لأجل إدراك الركعة، وقد سبق معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. لكن بعض الناس يزيد السوء سوءا لينبه الإمام، فربما قال إن الله مع الصابرين، وبعضهم يتنحنح أو نحو ذلك من التصرفات حتى يخبر الإمام أن هناك من يريد أن يدرك الركعة. كل هذا لا يجوز ومحرم، بل امشي وعليك السكينة، فما أدركت فصلي، وما فاتك فأتمه بعد ذلك. وأما الخطأ الثاني، فإن بعض الناس إذا دخل إلى المسجد ووجد الإمام راكعا حتى يضمن إدراك الركوع، فإنه يهوي بالتكبيرة إلى الركوع مباشرة، ومثل هذا الفعل مبطل للصلاة، بل الواجب أن تبقى واقفا وتكبر تكبيرة الإحرام، هذا هو الواجب. فإن ركعت بعدها مباشرة بدون أن تكبر للركوع فلا بأس، لأن تكبيرة الركوع هنا دخلت في تكبيرة الإحرام. لكن الأكمل أن تقول الله أكبر للإحرام بالركوع بالصلاة، ثم تكبر بعد ذلك للركوع، هذا هو الأكمل. أما أن تكبر فقط للركوع وأنت منحني فهذا فعل خاطئ والصلاة باطلة. لماذا؟ لأن التكبير للإحرام للصلاة ركن من أركان الصلاة، والوقوف أيضا مع القدرة ركن من أركان الصلاة. فإذا جاء الإنسان وانحنى مباشرة ودخل في الصف فقد بطلت صلاته، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. كذلك أيضا في باب الركوع من الأخطاء زيادة كلمة ولك الشكر بعد الرفع من الركوع. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، أو قال المنفرد سمع الله لمن حمده، فنقول جميعا ربنا ولك الحمد. وهنا أربع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن تقول اللهم ربنا ولك الحمد، والثانية اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، فهاتان صفتان. الثالثة بدون لفظ اللهم، أي أن تقول ربنا ولك الحمد. والرابعة أن تقولها بدون الواو، ربنا لك الحمد. هذه أربع صيغ كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زيادة ربنا لك الحمد والشكر فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما نازعك بعض الجهال وقال يا أخي ما الأمر في ذلك، الأمر يسير، أنا أشكر الله عز وجل، كأنه بهذا يقول أنا، وإن لم يقلها بلسان حال مقاله لكن هذا الواقع، كأنه يقول أنا أقول شيئا أفضل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ أو هذا المعنى؟ إنما هو وحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه، فصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بعبادة متقبلة ما نتقرب بها إليه، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمن الأخطاء أيضا التي يقع فيها بعض المصلين رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وهذا من الأمور المنهي عنها، بل من الذنوب التي يعاقب الله عليها. يقول صلى الله عليه وسلم متوعدا أولئك الذين يرفعون أبصارهم في أثناء الصلاة، قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم، وفي رواية أو تخطف أبصارهم، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك أيضا من الأخطاء تغميض العينين في الصلاة. وتغميض العينين الصواب فيه قول ابن القيم رحمه الله، قال لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض العينين في الصلاة، واختلف الفقهاء في كراهيته، فكرهه الإمام أحمد، ولكن الصواب أن يقال إن كان تفتيح العينين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع فهنالك لا يكره التغميض. يعني لو كان في قبلتك شيء يلهيك عن الصلاة، منظر معين أو زخرفة أو غير ذلك، فلا بأس بإغماض العينين في الصلاة لأجل هذا المقصد، وإلا فالأصل هو فتح العينين، لأن هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من الأخطاء أيضا عباد الله عدم استواء الظهر في الركوع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجزئ صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. فينبغي لك إذا ركعت أن تنحني انحناء وسطا لا يكون فيه مبالغة ولا يكون فيه رفع، وإنما تفعل كما كان عليه الصلاة والسلام يركع، حينما ركع كان ظهره مساويا لرقبته وعنقه، حتى قال الراوي لو وضع على ظهره ماء لمن سكن. فيمكن يقال بلغة العصر بزاوية قائمة، هذا هو الفعل الصحيح في أثناء الركوع. وكذلك أيضا عباد الله في السجود كما أشرنا من قبل، ينبغي أن تسجد على الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة، وهي الجبهة ومعها الأنف تكون على الأرض، وكذلك اليدان، وكذلك الركبتان والرجلان. وبعض الناس إذا سجد تجد أنه ربما رفع إحدى رجليه أو رفعهما، وهذا خطأ، ينبغي أن تكون على الأرض ملامستين للأرض، هذا هو الواجب وهو ركن من أركان الصلاة. وقد جاء في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين. وكذلك أيضا بعض الناس لا يطمئن في الجلسة بين السجدتين، فهو مباشرة منذ أن يرفع من السجدة ينحني مرة أخرى إلى السجود، والذي ينبغي أن يطمئن في سجوده. ومن الأخطاء أن بعض الناس يقول في أثناء الرفع أو في الجلسة بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ولوالدي، وكلمة لوالدي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تدعو بأدعية أخرى إضافية، لأن هذا موطن من المواطن التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو فيها، لكن في هذا اللفظ أو بهذا اللفظ التزم بالسنة، قل ربي اغفر لي وزد بعد ذلك ما شئت، اللهم ارحمني وارحم والدي واغفر للمسلمين والمسلمات كما تشاء وكما تحب من الأدعية. كذلك من الأخطاء عباد الله الدعاء بعد التسليم من الصلاة، وهذا موجود خاصة في بعض البلاد، دعاء جماعي، الإمام بعد الصلاة يبدأ بذكر الأذكار الشرعية بصوت مرتفع ثم وهم يرددون خلفه، ثم بعد ذلك ترفع الأيدي لدعاء يدعو به هذا الإمام، وكل ذلك باطل وبدعة محدثة في دين الله تبارك وتعالى. مسح الوجه بعد الدعاء أحيانا طبعا بعد الفريضة من البدع، أن تدعو مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة تدعو، هذا من البدع، لكن بعد النافلة فيه خلاف بين أهل العلم، ولا بأس أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا، لكن مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء ليس له أصل، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. من الأخطاء المنتشرة يا عباد الله، وهو شيء مع الأسف منتشر وعندنا بالذات في بلادنا أكثر من غيرها، عدم التراص في الصف، تجد هناك فراغات بين الصفوف. صحيح أن هناك فئة يبالغون في التراص في الصف، وربما يؤذيك أحدهم ويلاحقك بقدمه، وهذا لا شك أنه خطأ، وليس هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حقق ذلك الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب جميل أنصح الجميع بقراءته بعنوان لا جديد في أحكام الصلاة، كتيب صغير نافع ومفيد في هذا الباب. هذا الفعل لا شك أن فيه مبالغة، لكن المصيبة أن أكثر الناس على ضد ذلك، بمعنى أنك تجد بينك وبين من عن يمينك وشمالك فراغا فلا يستره ولا يسده هذا المصلي، وربما لو سحبته إليك لأبى وأنف من ذلك. ويذكرنا هذا بقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان أحدنا أي الصحابة يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه ولو جئت تفعله اليوم، يقوله أنس في ذلك الوقت، لو جئت تفعله يعني تسحب أحدهم إليك تقربه، ولو جئت تفعله اليوم لرأيت أحدهم وكأنه بغل شموس، يعني ينفر منك لا يريد أن يقترب منك، وكل هذا لا شك أنه خلاف السنة. وكذلك أيضا التهاون في سد فرجة في الصف، يعني في طرف الصف يمينا وشمالا، تجد أن بعض الناس يدخل إلى المسجد فيصلي في الصف الثاني مع أن هناك فراغ في الصف الذي قبله. واسمع إلى هذا الحديث في فضيلة سد فرجة في الصف، وانظر إلى تساهلنا والله المستعان وإلى تفريطنا في هذه العبادة العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، يعني الذي يقترب من صاحبه إذا قربه، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من سد فرجة في الصف بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله. وبعض الناس يتثاقل خطوات يمشيها إلى الصف الذي أمامه. الحديث عباد الله عن الأخطاء، أخطاء المصلين كثير، والوقت لا يتسع للمزيد، لكنني أنبه أخيرا على أمرين اثنين من المهم أن نتذكرهما أو نذكر بهما. أما الأمر الأول وهو شيء فشى وشاع في هذا الزمان والله المستعان، ألا وهو انتشار نغمات الموسيقى في أثناء المساجد. مع أن هذا الموضوع طالما طرق وطالما تحدث عنه الناس، ولكن والله إن الجسد ليقشعر إذا كان المصلي بين يدي الله فإذا به يسمع أنغام الموسيقى في بيت من بيوت الله. أليس هذا أمرا مستنكرا مستبشعا يا عباد الله؟ هو في خارج المسجد منكر، فكيف في داخل بيت من بيوت الله؟ أما يخشى ذلك الذي يضع الموسيقى في جواله فيؤذي بها المصلين أن يكون ممن شملهم قول الله تعالى في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ هذا الذي يؤذي المصلين، يؤذي عباد الله وأولياء الله الذين جاءوا يريدون الصلاة فيؤذيهم بجواله بهذه الأنغام. هل كنا نتصور أو نتخيل أننا سنسمع الموسيقى وربما الرقص أحيانا في داخل المسجد؟ والله إنه لبلاء عظيم وإنه لشر مستطير والله المستعان. ما الذي يضيرك يا عبد الله أن تغير نغمة جوالك ثم تصمته إذا دخلت إلى المسجد؟ ما هي القضية المهمة التي ستفوتك لو حصل هذا الشيء؟ فلنتق الله يا عباد الله، لنتق الله في أنفسنا ولا نؤذي عباد الله. والله إن الله لا يحب هذا الفعل، وإن هذا من المنكر ومن الخطأ الشائع المنتشر الذي ينبغي أن نتواصى على إنكاره وعلى نصح أولئك الذين وقعوا فيه. وأما الأمر الآخر وهذا يكون في يوم الجمعة على وجه الخصوص، فهو ما يكون من بعض الناس أثناء الخطبة من عدم الإنصات لها. وقد بلغني أن بعض المصلين، وانظروا يا عباد الله كيف يكون الحال، أن بعض من يحضر إلى الخطبة في أثناء الخطبة يخرج جواله ويتراسل مع أصحابه بالرسائل في أثناء الخطبة. حدثني بعض الناس في هذا المسجد يقول رأيته بعيني. سبحان الله، أي صلاة هذه؟ أي عبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصاحبه صح، يعني اسكت حتى نستمع للخطبة، من قال لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فلا جمعة له. فكيف بمن يفعل هذا؟ بل من العجائب المضحكات المبكيات أن أحد الشباب في دولة من الدول لما سئل في مقابلة تلفزيونية عن مباراة منتخبهم، قالوا له: ستكون المباراة في وقت صلاة الجمعة. قال: لا بأس، نحضر الخطبة والجوال ممكن أن ينقل لنا المباراة على الهواء مباشرة ننظر إليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خزي ووبال بلغ بأمة الإسلام حتى تصل إلى هذه المرحلة، تضيع الصلوات والعبادات من أجل هذه التوافه إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يعظم توقيره في قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يعبدونه على علم وبصيرة. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل جلاله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد، اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين ومن شايعهم وعاونهم يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.